أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم في الفصل الثاني من سنة 2011، أحكام الغصب، مسألة 1131. يأتي إلى تعريف الغصب. أولا يقول: الغصب هو استيلاء الإنسان عدوانا على مال الغير أو حقه. إذا الإنسان يستولي على شيء لشخص آخر وهو معتدي، إما أن يكون مالا أو حقا، يعني من ناحية المال فلوس، أو يكون لك حق مثل حق الانتفاع، أنت شخص مأجرها ويأتي شخص ويأخذ مكانك عدوانا. إذن المال يعني أنه شيء له مالية، والحق مثل حق الانتفاع ببيت مستأجر، وهو من كبائر المحرمات، وقد ورد التشديد بشأنه كثيرا. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. طبعا مو بصدد الآن شرح الرواية، بعد ترجعون إلى المصادر لتشرح الروايات. مسألة 1132: الاستيلاء على الأوقاف العامة. إنسان يقف مثلا مبنى وقفا عاما للفقراء مثلا بعنوان الفقراء، وكذلك وما فيه الناس شرع سواء، يعني متساوين في مشتركين فيه، مثل الطرق كالمساجد والشوارع والقناطر الجسور يعني ونحوها، ومنع الناس من الانتفاع بها، مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصب محرم. هذا مثل، تقدر تحط شرطتين: مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة، يعني كما أن الأملاك الخاصة غصبها محرم، كذلك الأوقاف العامة وما يشترك فيه الناس. فإذا هذا الاستيلاء مبتدأ، غصب خبر المبتدأ. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها، لغير الصلاة، من الأغراض الراجحة لا تكون مستحبة، كالدعاء الراجح والمرجوح. الراجح المستحب، المرجوح المكروه. من الأغراض الراجحة التي يكون فيها رجحان في جانب المستحب، كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، يعني بذلك المكان. إذا الإنسان يسبق إلى المسجد للصلاة أو يكون جالس في مكان للدعاء أو لقراءة القرآن أو للتدريس، لا يمكن لأحد أن يأتي يقول: قم من هذا المكان حتى أنا أجلس فيه. حتى المتولي لو ما يقدر يشيل، أنت قاعد في مكان تصلي فيه، حتى المتولي ما يقدر يقول لك قوم أنا قاعد مكانك. المتولي ما له شغل، المتولي قضية المحافظة على المكان حتى لا يخترب. أما أن يقول حق فلان قوم هني أو قوم هناك، ما من حق هذا. سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالف فيه، يعني هذا كان يصلي في هذا المكان يقول له قوم أنا أصلي، فمتوافقين في الغرض، أو متخالفين، شخص كان يقرأ القرآن يقول له قوم أنا بقرأ الدعاء، كان يقرأ الدعاء يقول له قوم حتى أنا أقرأ القرآن أنا أولى منك مثلا، لأن قراءة القرآن يكون مقدم على الدعاء حتى هذا، حتى لو أنهما متوافقين في الغرض أو متخالفين فيه. نعم، يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافا حول الكعبة المعظم، عند خصوص الكعبة المقدم في الكعبة أنه الناس يطوفون في هذا المكان المحدد للطواف، واحد قاعد بالنص قاعد يقرأ القرآن مثلا أو يصلي في مكان الطواف، كلها الطواف مقدم، يقدرون يقولوا له ارجع للخلف مثلا حتى احنا نطوف، يكون مقدم الطواف مقدم. كما يحتمل تقديم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، إذن الصلاة راح تكون مقدم، لو شخص يعني يقرأ الدعاء وشخص بيصلي يفرض أنه طبعا مع أنه المتسع موجود يفرض مكان أنه ضيق مثلا، شخص قاعد يقرأ الدعاء شخص بيصلي يقدر يقول له أنه الدعاء في أي مكان خلنا أنا أصلي في هذا المكان. فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، إذن هذا السابق ذاك اللي ما يكون أنه مقدم الطواف أو تقدم الصلاة، الطواف في الكعبة المعظمة والصلاة في باقي المساجد، فلا يترك الاحتياط، احتياط راح يصير وجوبي، الاحتياط الواجب للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، يعني طواف في المسجد الحرام والصلاة في سائر المساجد، بل في مثل ذلك يرجع للطواف ويرجع للصلاة ما دام أنه قال احتمال فجعل على نحو الاحتياط الواجب.
يعني أول للطائف؟
نعم، للطائف وللمصلي،
للمصلي مقابل اللي قاعد يقرا.
نعم.
يعني بمجرد ما يقول للشخص اللي في المكان يعني لو سمحت قوم صلي مثلا في الأوضة الشريفة مثلا أو في الأماكن المقدسة اللي تكون في الأماكن المستحبة للصلاة فيها، ففي تزاحم
شيء، كأنه يصير مقدم من باب التزاحم، هذا أهم ومهم ممكن نقول، أو الطواف مقدم على غيره، الصلاة مقدمة على غيرها. نفرض واحد قاعد بالصف الأول قاعد يقرأ قرآن مثلا، صار وقت الصلاة نقول له قوم، أنه تبي تصلي صلى، ما تبي تصلي لابد ترجع للخلف حتى هذا المكان يكون للصلاة. حتى في الصف الثاني نفرض موجود قاعد يقرأ القرآن وقيمة الصلاة، هم يقولوا لكم إما تصلي لأن الصلاة مقدمة هنا أو ترجع وراء إذا تبي تقرأ القرآن. مسألة 1133، لو استولى على إنسان فحبسه ظلما لم يعد غاصبا، تعريف الغاصب المال والحق، ما داخل فيه انك تستولي على انسان وتحبسه، يعني عنوان الغصبية هنا لا يأتي عنوان الغصبية، نعم عمل محرم هو ولكن ليس بعنوان الغصب، لان الغصب متعلق بالمال او الحق، وان كان آثما بذلك، نعم هو مأثوم انه الانسان يحبس لانسان اخر مأثوم. فاصلا، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، هذا مستولي على إنسان حابس صار في سكتة قلبية مو بسبب أنه محبوس، كان مريض هو، في هذه الحالة ما يضمن، نعم ارتكب عمل محرم لكن ليس له، ليس عليه الدية باعتبار أن المرض كان لم يكن بسببه، هو كان مريض بالقلب وتوفي. كما لا يضمن منافعه إلا إذا كان كسوبا فتوقف عن كسبه بسبب الحبس، هذا فاضي بطالي ما عنده شغل فما يضمن الكسب، نعم إذا كان إنسان عامل في كل يوم مثلا يكسب له 10 دنانير يضمن هذه 10 دنانير بمقدار ما يحبسه، فإنه يضمن عندئذ أجرة مثله، قد الآن هو ذاك يكسب 20 دينار لكن أجرة المتر 10 دنانير يعطى 10 دنانير، أو شخص يشتغل مثلا عند قريب له بدل ما يأخذ 20 يأخذ 10، لا يعطى أجرة المثل سواء كان أكثر أم كان أقل، فإنه يضمن عندئذ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه. إلى المستولي، مستناد إلى المستولى عليه، في المستولي يعني ما له، هو مو سبب أنه هذا الإنسان أصيب بضرر.
شيخ الجليل يقول كما لا يضمن منافع إلا إذا كان كسوبا فتوقع عن كتفه بسبب الحس أنه يضمن عند هذا الأجر مثله، يعني مو شرط مثلا أن تجد أن نقول أن الأجر مثله أجزاء بس هو لا يعني يشرط مثلا 20 دينار
يأخذ 10 دنانير.
لا ما
مو موردنا هذا. حبس بلا حبس بلا حق يعني يصير. أما واحد مثلا بايق له فلوس يحبسونه، هذا بعد مو حبس استيلاء، مو عدوانا. هذا مسألة 1134. يتقوم الغصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات. إذن عن العرف سوف يكون هو المحدد، لأنه هذا غصب أو أنه ليس بغصب، ويختلف من حالة إلى أخرى. مثلا الآن يضرب هذه الأمثلة فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوه. المتاع والطعام والنقود اللي مثل هذه الأشياء، إنسان يأخذها يجعلها إما تحت يده أو أنه يجعلها في البيت عنده، بحيث أن الشخص صاحب الحق لا يمكن له الوصول إلى هذا الحق، إلى هذه الأموال، ولو بأمر الغير بذلك. يعني مو هو يقوم بالعمل بالاستيلاء، يأمر شخص آخر بأن يستولي، خذ ذاك المال وودى البيت مثلا. هذا بالنسبة للمتاع والطعام والنقود. ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها مثلا. فاصلة تحقق في السيارة، تركب وتسوق السيارة، يعتبر غصب. وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه. إذا قد يكون المالك أيضا موجود بس ما يقدر يدفع، يدخل البيت يأخذ له غرفة غصبا مع أن صاحب البيت ساكن، وما يقدر يدفع هذا الشخص، يعني يخرج خارج البيت الآن بنفسه أو بواسطة، أنه يشتكي عليه مثلا أو يستعين ببعض المصاك كيبهم مثلا يقطونه برا. زين سيد جهز روحك. زين
أفهم الله بالنسبة للمدري مقبولة ولا رواية
ما أقول استحياء من المدرسة؟ ما أدري لأنه استحياء، يعني مو دائما أنه بالاستحياء يكون أنه يكون يصدق عليه عنوان الغصب، يعني الأشياء اللي يتقوم بها الغصب.
شيخ مجلس استيلاء الغصب على المنصوب زي هو بتاعت يدي رفع، يعني من الواحد نفع من الكلام هذا أنه يصير الغصب كمال في الشيء، ولا بس مجرد أنه من هذا المثال اللي تفضل فيه السيد ويتحرك مثل السيارة بركوبها، يعني بس يترك السيارة ويأخذ.
نعم بدون إذن الصاحب. نعم نعم. مسألة 1135. يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب، مو بس يرفع يده يقول للمغصوب تعال أخذ، لا، قد إذا يحتاج أنه نقل إلى بلد آخر لازم يرجع، مو بس يقول له تعال أخذه، رايح لي ألاسكا مثلا أقول تعال أقبل، لا لابد أنه يرجع. وإن كان في رده مؤنة، يعني تكاليف يدفع أموال في مقابل أنه يرجع هذا المغصوب إلى صاحبه حتى لو يدفع أموال، بل وإن استلزم الضرر عليه، يعني على الغاصب مو على المغصوب، على الغاصب حتى لو صار أكو ضرر، وإذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة، عين الأموال منفعة مثل قلنا أنه الشقة الأجار البيت، وجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه. فإذن أتلف العين فإذن لابد أنه يرجع، أنه يرجع أن عوض إليه، أخذ مثلا هذه الشقة مدة شهر يرجع أجرة شهر حقه، فإذن لابد أنه يدفع، وأنه فقط استولى ويقول أنا طلعت الشقة لك، لا لابد أنه يدفع عوض شهر. مسألة 1136، نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن ملك لمالكه. صار عندنا نمو، هذه مثلا الفرس أنتجت، أو أنه كان يوجد لبن مثلا النعاج، فهذا يكون ملك للمالك، ليس ملكا للغاصب، تمام، للمالك الأصلي، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا، يعني الولد واللبن، ورد عوضه على تقدير تلفه. أن أنتجت مثلا هذه الفرس ومات هذا شو يسمونه الفرس المهر، فمات المهر، في هذه الحالة لابد أنه يدفع العوض كم قيمة المهر في السوق. وأما منافعه الأخرى كسكن الدار وركوب السيارة فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده. نفرض أنه ما ركب السيارة، يقول أنا ما ركبت السيارة لكن سيارة تلفت عنده، حتى لو ما يركب السيارة، سواء استوفى منافع هذه السيارة أو لم يستوفي وتلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد واستولى على الدار لكن تركها فاضية لم يسكن فيها، يقول يدفع أجرة سنة مثلا. نفرض أنه ترك الدار وما استوفى منافع الدار، لكن يجب عليه أن يدفع أجرة سنة. مسألة 1137، المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم. إذا غصب من الطفل أو الصبي أو المجنون أو السفيه لابد أنه يرجع إلى الولي، مو إلى نفس الصبي، فاصل. ومع التلف يرد إليه عوضه، يعني إلى الولي. إذن إذا تلف هذا المال بيد الغاصب يرد العوض إلى الولي. نقول الآن دفعه رجعه إلى الصبي أو المجنون أو السفيه، ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم، يعني إلى الصبي والمجنون والسفيه. غصب الشيء من الصبي يرجعه إلى الصبي، نقول لا، لابد أن يرجع إلى ولي الصبي. إذا أرجعه إلى الصبي وتلف يكون ضامن بهذا المال. مسألة 1138، إذا اشترك اثنان في الغصب فإن اشترك في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه. اثنين مشتركين فاشترك في الاستيلاء على جميع المال، كل واحد يضمن جميع المال، فيقدر يرجع على الأول أو يرجع على الثاني، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة 1150. فإذا يقدرون يستولون أنه على المال فمشتركين، بعد ما يرجع نصف ونصف لا، يقدر يرجع للأول أنه يرجع كل المال أو ضمان المال إذا تلف، أو يرجع على الثاني، يعني يقدر يرفع قضية على الأول فقط، مو أنه لابد أنه يرفع قضية على الطرفين. مسألة 1139، لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة، يعني هذا المغصوب كان يسوى شيء لكن الآن نزلت قيمته السوقية، كان يسوى 1000 الآن يسوى 500 دينار، فيرجع العين ما يضمن نقصان القيمة لأنه الواجب عليه رد العين، ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها. إذا نعم، إذا نقصت العين يعني شيء جزء من العين ناقص فنزلت القيمة السوقية بسبب نقصان العين، أو لا، قد ما يكون نقصان العين لكن صفة كمال في هذه العين، نفرض أنه جعل في مكان، على سبيل الفرض أنه جعل في مكان مظلم فانفقد فيه صفة من الصفات، ما قاعد أتصور شنو أنه أي شيء مثلا، أنه أي شيء من الأشياء أنه صار مدة عنده، مثل كما قال أنه مثلا الصبغ زال، قد يكون الصبغ أحيانا ممكن يكون نفس نقصان العين، قد يكون يعني أنه صفة كمال، نفرض أنه البريق مثلا موجود في بريق، البريق صفة كمال، قد يكون مو نقصان العين، نفس العين مو ناقص، في هذه الحالة يضمن نقصان العين. نعم طبعا هو مأثوم أنه أخذ غصب المال مغصوب، بس أنه من ناحية مالية لا يرجع شيء إلى المغصوب منه. مسألة 1140،
إذا كان في نقصان بالعين هو اللي
يضمن النقصان،
أما إذا كان زوال كمان ما يضمن،
هم يضمن، هم يضمن، يعني راح تنزل قيمة السوقية بسبب فقد صفة كمال. نفرض أن العين كما هي، لا من ناحية العين في نقصان ولا من ناحية صفة الكمال، فقط يرجع أنه غصب هذا يرجع نفسه، ما صار فيه نقصان بالقيمة السوقية بسبب نقصان العين. نعم، باعتبار أن هذا كان يسوى الآن 50 دينار سابقا، الآن يسوى 20 دينار، مو لأنه لنفس السوق نزل القيمة السوقية لنفس العين. مسألة 1140، إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلا، يعني أخذ قلادة ذهبية فتلفت عنده الهيئة، ذوب هذه القلادة الذهبية، لزمه رد عينها إلى المالك، يعني هذا الذهب المذاب، وعليه الأرش أيضا. شنو الأرش؟ أي ما تتوفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده، يعني أنه الصناعة تشكدر تكلف أنه بهذه القلادة يرجع الذهب، نفرض أنه المصنعية صار مثلا نسبة 10%، يدفع قيمة 10%. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا، يقول أنا راح أرجعها مثل ما غصبتها، نعم ذوبت الذهب، الآن راح أرجع الهيئة السابقة كما كانت سابقا فرارا عن إعطاء الأرش، لم يجب على المالك القبول. يقول أنا رجعها مثل ما كانت، مو بالضرورة المالك يقبل، لا يقبل الفرق الأرش في تفاوت القيمة، لأن ملك المالك بعد هو حر، ما يقدر يتصرف بهذا الملك بدون إذن المالك.
الأرش
نعم. ك كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة. يقول مثل ما أخذت هذا الذهب ترجع لي مثل ما هو، لا ما يقدر أنه يجبر عليه، نعم يعطيه القرش وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى. إذن يأخذ الذهب بالإضافة إلى القرش، يعني الطرفين ما يقدرون يجبرون أحدهما الآخر على أن يرجع الذهب كما كان سابقا. مسألة 1141، لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها، مثاله كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادا، أخذ ذهب هو ولكن صاغ هذا الذهب، فبسبب الصياغة سوف تزداد القيمة السوقية، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه، يعني رجعها للذهب، فالمالك لا يريد أن يكون هذا الذهب مصوغا فيرجع الذهب إلى الحالة الأولى بدون الصياغة، ولا شيء له بإزاء عمله، له حد منه يعني الغاصب يعني لا راح يدفع أموال حتى يرجع الذهب للحالة الأولى، ما له شيء يعني يكون على حسابه
في تلك الحالة،
الحالة الأولى يعني الحالة الأولى ذهب يعني بدون الصياغة،
بدون
قرض
ولا
قلادة، يطلب أنه أنا بذهب أخذ مني سبيكة ذهب وراح صاغها، أنا بسبيكة الذهب. بل ليس له إرجاعها إلى حالة السابقة من دون إذن مالكها، فضل أنا الآن قرط مسوي قرط أنه قرط الآن مسوي، لازم يأخذ إذن المالك في إرجاعها للحالة السابقة، لأن الآن هذا الذهب ملك للمالك ما يقدر يتصرف فيه.
يأخذ على حالة السابقة يعني يأخذ القرط وما يعطي
بإداء المالك، نعم ما لحق يطلب منه. بل ليس للغاصب إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، ولو أرجعها يعني الغاصب من دون إذن المالك إلى ما كانت عليه سابقا أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقل مالية، يعني مساوية أو أكثر، أعيد، ولو أرجعها الغاصب من دون إذن المالك إلى ما كانت عليه سابقا أو إلى حالة ثانية أخرى لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى، يعني شنو؟ يعني مساوية أو أكثر، لا تكون فيها أقل مالية يعني تكون مساوية أو أكثر. الذهب يعني. يعني الذهب الخام، ففي ضمانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط بضمان الأرش أو بعدم ضمان الأرش، عدم ضمان الأرش لأن الآن القيمة إما مساوية أو أكثر، فماكو أرش يعني ما عندي تفاوت في القيمة، الآن هاي مو أقل، لو كان أقل رح يدفع الفرق، الآن القيمة مساوية أو أكثر فالفائدة أصلا إذا مساوية والمالك الأصلي ما تأثر، إذا أكثر رح يصير الفائدة المالك الأصلي
ما يدفع
شيء، فما يدفع شيء، مراعاة الاحتياط بعدم ضمان الأرش لأنه ليس أقل قيمة، لأنه ليس أقل قيمة من الحالة الأولى. في سؤال على المسألة، مسألة 1142، لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد قيمتها عما قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة، الآن الغاصب تصرف بما يزيد القيمة، ذهب صاغ الذهب فإذا راح يزيد القيمة، والمالك يطلبه الإرجاع إلى الحالة السابقة يجب إرجاعه إلى الحالة السابقة، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة الزائدة، لأن هذه الصفة الزائدة هو الغاصب هو الذي فعل هذه الصفة، جعل هذه الصفة الزائدة. فلو كان قرط مثلا قالت رجع لي للحالة السابقة، وما دام أنه قرط تدفع لي الفرق في القيمة، نقول لا ما يدفع لي شيء، لأنه هذه الحالة الزائدة الصفة الزائدة كان بفعل الغاصب، والمغصوب منه يطلب الإرجاع إلى الحالة السابقة يرجع له للحالة السابقة، ما يعطي الفرق، لأن الفرق كان بسبب الغاصب. إجبار الغاصب على الصيام، هني ما في صيام، يبي الحالة الأولى، يعني يبي سبيكة الذهب.
طيب
يبي سبيكة الذهب يرجعها للحالة الأولى.
ألفهم يرجعين يرجع إلى سبيكة الذهب.
نعم.
طيب إذا تطلب الغاصب في العين المغصوبة غصب غصب سبيكة.
الآن مسألة هذه ما تزيد القيمة، أخذ السبيكة سواها قرض. إنزين هناك غصب قلادة ذهبية بالأصل كان مصوب.
كان مصوب.
نعم. ولكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك، يعني بإرجاعها إلى حالتها السابقة، ضمن أرش النقصان. يعني إذا أرجعها للحالة السابقة، الذهب يفرض أنه مو مصوغ، صاغ ثم أرجع للحالة السابقة يصير ذهب مستعمل، فرح تنزل القيمة السوقية لها في هذه الحالة، رح يضمن أرش النقصان لأنه رح يصير ذهب مستعمل. الآن هو يضرب مثال الكتاب، فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا، هذا الغاصب جلد الكتاب، المقصود منه قال لا أبيك ترجع الكتاب مثل ما كان سابقا، فمو بالضرورة يقبل مع الجلد، فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عما كانت عليه قبل التجريد ضمن النقص. نفرض أنه كتاب مخطوط أثر ما كان فيه غلاف، ثم هذا جعل له جلد، قال لا ترجع مثل ما كان، لأنه كما كان قيمته راح تصير أكثر لأنه ما صاير عليه أشياء جديدة حديثة، فأرجع لكن أكو أثر من الجلد راح يصير إما مثلا صامت إما كذا، راح أنه تنزل قيمة السوقية في هذه الحالة يضمن هذا النقص. مسألة 1143، لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها، يعني جعل فيه غرس شتلات أو أنه يزرع حشيش ولا غيره، فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، إذا النماء هذا الزرع والغاص يكون للغاصب لأنه ملكه وإن كان استفاد من الأرض، وإذا لم يرضى المالك ببقائها في الأرض مجانا أو بأجرة وجب عليه، يعني على الغاصب، إزالتهما فورا وإن تضرر الغاصب بذلك، واستولى على الأرض جعل فيه زرع، قال المالك أنه أنا أعتذر منك استوليت على الأرض وزرعتها، لكن أعطيك أجرة في مقابل تخلي الشجر لي أنا وأعطيك أجرة، إذا المالك ما يقبل لابد أن يزيل هذا الزرع والشجر كذا والشتلات في نفس الوقت، حتى لو يتضرر المالك عفوا الغاصب ودافع أموال، فإذا لابد أن يحصل على رضا المالك الآن مجانا أو بالأجرة. كما أن عليه أيضا طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما بالغرس يعني أو الزرع، فإذا شال أنه هذه الأشجار، هناك أيضا حفر صار مكان الشجر، لابد أنه يطم هذه الحفر. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، نقض أنه زرع هذه الأرض تنزل قيمة السوقية، أو أنه حينما قلع هذه الأشجار أيضا نزلت القيمة السوقية للأرض، لابد أن يدفع قيمة الفرق ما بين قيمة قبل التلف وبعد التلف. وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه، يعني إليه أو إجارتها إياه، ما يقدر يجبر أنا أشتري الأرض منك ما دام قل أشجاري، إما أجر وإما أشتري الأرض منك. نفرض أنه يعرض عليه ضعف القيمة، 3 أضعاف القيمة، 10 أضعاف القيمة، إذا المالك ما يقبل ما يستطيع أن يترك هذه الأشجار في أرض المالك. كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته. الآن المالك يقول أرجعت لي الأرض أنا أدفع لك قيمة الأشجار، الغاصب ما يقبل، إذا يقول له أنا بزيل بشيل الأشجار، هنا يزيل الأشجار، ما يقدر يجبر على أنه يشتري هذه الأشجار. يعني المالك ما يستطيع أن يجبر الغاصب على أنه يبيع هذه الأشجار الغرس والزرع. مسألة 1144، إذا تلف المغصوب وكان قيميا، ما معنى قيميا؟ وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، يعني ليس له مثيل، ما له مثل، مثل كالأحجار الكريمة، كل حجر يختلف عن الحجر الثاني، ماكو حجرين متشابهين 100%. وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم، أيضا الأبقار مختلفة، تشابه البقر علينا لا، أكو اختلاف بينهم. وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، إذا حسب القيمة السوقية للمكان الذي يتلف فيه هذا القيمي، هذا الشيء الذي له قيمة. الآن نقول أي قيمة، الآن يرجع حسب القيمة، فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. الآن تلف قبل شهر، الآن يريد أن يدفع القيمة، نرجع إلى قيمة يوم التلف مو يوم الأداء، قد القيمة تصعد أو تنزل. نعم إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، نفرض أنه قيمة النقد في هذا البلد نزلت القيمة السوقية للنقد، كان الدينار يسوى كذا الآن صار أقل قيمة، نعم إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء، يعني إذا نزلت قيمة العملة، نفرض أنه العملة الآن كان قيمة يوم التلف 100 دينار، نزلت القيمة السوقية للعملة صار نصف القيمة، لابد أن يدفع 200 دينار في وقت الأداء، لأنه الآن حسب القيمة السوقية كان هذا المبلغ يسوى 100 دينار، الآن وقت الأداء لابد أن يدفع 200 دينار لأنه نزلت قيمة العملة إلى النصف. واضح المسألة؟ يعني الآن نفرض أنه الآن نفرض الدينار 100 دينار هذه البضاعة يوم التلف أنه يسوى، نفرض أنه قيمة الدينار صار بعد شهر نصف دينار، تحصل دينار لابد أن يدفع دبل، فلابد أن يدفع 200 دينار لنزول قيمة العملة في بلد التلف. مسألة 1145، إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، يعني نفس القيمة السوقية حينما غصب وحينما تلف، إلا أنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه ثم صار صحيحا ثم عاد مرضه فمات، ضمن قيمته حال صحته. الآن بين زمان الغصب إلى زمان التلف هذا الحيوان كان مريض ثم صار صحيحا ثم مرض، فيضمن القيمة حال الصح. طبعا إذا لم يكن بفعل الغاصب، وإن كان بفعله بفعل الغاصب كما لو كان الحيوان مهزولا فأعلفه كثيرا وأحسن طعامه حتى سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف، لم يضمن قيمته حال سمنه لأنه بسبب نفس الغاصب. مثال أول أنه لما صار صحيح مو بفعل الغاصب، هو كان مريض والله عز وجل من عليه بالشفاء العاجل فصار صحيح، ليس بفعل الغاصب. يعني الغاصب ما سوى شيء، لم يأتي بطبيب بيطري حتى أنه يعالج هذا المرض. مسألة 1146، المغصوب التالف إذا كان مثليا، الآن كان يتكلم عن ما له قيمة، الآن المثلي ما هو؟ وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، مثل الحنطة درجة أولى، كلهم درجة أولى، والشعير وغيرهما من الحبوب، وغالب منتجات المصانع في هذا العصر أنه يطلعون أشياء مثلية، هذه الاستكانة هي كلها لو يطلع لها مليون بنفس الشكل، وجب رد مثله أي ما يكون مطابقا له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية، فلا يجزي الرديء من الحنطة مثلا عن جيدها. أنا أخذ استولى على حنطة جيدة، يقول أرجع لك حنطة، الحنطة هي الحنطة، يقول لا، حنطة درجة أولى ترجع له حنطة درجة أولى، مو أنه ترجع على شيء رديء. تقبل 10 دقائق راحة ونرجع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.